صلى الله عليه وسلم: فاهجروا ان اليهود لا تهجر.
أمر بتطهير جزئي للمرافق العامة وعليه يقاس. الفناء هو خارج المنزل، كل واحد أمام داره ينبغي أن يهتم بما هو أمام داره، لا يؤذي جيرانه، يبعد القادورات عن بيته عن أمام داره، يبعث المزابل. فإذا ما فعل ذلك وطهر ما في خارج منزله وفنائه، فكيف حينئذ في داخل بيته الذي هو مكان إقامته؟ فبهذا الحديث أرشدنا النبي لتوجيه النساء في المنزل أن يدعن الكسل، فإني سمعت من بعض النساء هداهن الله. صرنا مهملات في بيوتهن، تجد الروائح الكريهة والأولاد بالأيام لا يغتسلون، ولما تحمل نقالها على سريرها وتغمز يمنى ويسرى وتجول بعقلها في كل العالم إلا بيتها، في كل العالم تتجول الموديلات والأثاث والأخبار إلا خبر بيتها. يقول العامة، يقول بالعامية مي جايبة خبر، هكذا بالعامة يقولون مي جايبة خبر. نعم، فمهملة. السبب خدرها هذا النقال، بل سمعت من بعضهن تبقى يوم كامل تقول هكذا نستأنس، ما أقدر أعيش إلا كذا يعني، يوم كامل تحادث سويحباتها يوم كامل. أنا سويت الآن كيكة ما طلع الطعمة، يمكن ناقصها شوية شمر بدل مش يسمونه، وهكذا والعيال متسخ ثيابهم وينزل مخاطهم والمنزل يخرج منه الروائح والأواني أكوام أكوام. فإذا ما اهتمت الأمهات ببيوتهن كيف ينتجن أولاد؟ والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نشأ الولد، نشأت البنت على إهمال أمه، يعني يصير الولد يمر يلقى ناطحات سحاب من المواعين في المطبخ وروائح إلى أن يعتاد. المشكلة هو الاعتياد، وربما من إلفه لآذه إذا رأى النظم نظيف ربما وجد في نفسه شيء وين. فهذا خطر، لأن الولد حينئذ سيتخرج من هذا المنزل لا يعبأ بالمرافق العامة، تعود في منزله على القدوة السيئة الأم الأب. يأتي الأب ما يذكر الواجبات، ها تسوون غدا ولا جيب من برا؟ لا والله جيب من برا أبشري، ويروح. ما يخلي المرأة تتعود على أن تعمل في المنزل، فصارت عادة لها. فيوم بعد يوم وهي تكبر وتكبر وتكبر إلى أن يفقد عملها في المنزل ويفقد جماعها. تعرفون إن من معسرات الفراش لا شك، فلا يزال لا تزال لا تعمل ولا تزال في السمنة، حتى ربما الجلطة يتعطل البيت، الأم عندها جلطة ما تتحرك بالمنزل ما تشتغل ما ترعوي. طيب هذا النفس لما يوجد في بيوتنا كيف ينقل إلى مرافقنا العامة كهذه المنتزهات التي تعيشون فيها عند البحار، تتمتعون بالنظافة فمهما فعل عمال النظافة لن يستطيعوا، والله مهما فعلوا، لأنه متعود في المنزل، المنزل يعيش وسط قش من المزابل. فإذا جاء مرافق العامة من باب أولى، متعود فإذا جئنا في هذه المحاضرة والتي نضطر إلى أن لا نطيل فيها لأن لنا محاضرة أخرى في مسجد آخر يبعد أظن عن هذا المسجد كم يبعد عنه؟ 10 دقائق. أي نعم، فنحاول أن نختصر إن شاء الله. فلنقدم الآن محاور بعد هذه المقدمة، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمة. وليس العبرة بكثرة من يسمع، العبرة بأن يقال الحق في المجلس، لأن النبي أول ما تكلم بالوحي سمعته فقط خديجة واحدة، آمنت به واحدة. ثم لما حج الناس بين يديه على مد البصر وعن يمينه وعن شماله، هذا يدل أن من تكلم بالحق تعهد الله بنشره حتى لو ما يسمعك وأنت تكلم حق إلا واحد، هذا واحد أمامي فقط الباقي يسمعني هذا الأخ. تعهد الله أول ما تنطق أيها العالم أيها الفقيه أيها الشيخ أيها المربي على السنة بالعلم النافع، أول ما تتكلم بالحق تعهد الله بنشره. يجي الأخ الفاضل هذا يروح لزوجته، والله اليوم سمعنا كلمة طيبة، يقول الشيخ كذا، زوجته للجيران، تعهد الله، يزين الله في النفس نشره، ينتشر بعد فترة. أذكر لكم قصة يمكن ما تصدقونها. الحمد لله من الله علي شخصيا بتتبع الآثار، يعني أحب في الدين أن نتبع آثار الرسول والصحابة، وهذا الحمد لله من قديم. فكنت أخذ بكلام الإمام أحمد في أن الاضطباع في السعي لا يصلح ولا يجوز، لأن النبي ما اضطبع في السعي، اضطبع في الطواف في عمرة وطواف قدوم فقط، الاضطباع هو كشف العاتق. الشافعي أو غيره قاس هذا بهذا وقال نعم في السعي اضطباع، الإمام أحمد قال ليس في السنة قياس، السنة اتباع، فكان قول الإمام أحمد أقوى لأنه فيه اتباع، ولأن الرجل إذا صلى ركعتي الطواف بعد إيش؟ بعد الطواف يغطي كما في حديث البخاري لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه شيء. فالنبي بعد ما كان يصلي ويغطي الصحابة ما قال يخشف في السعي، فإذا الصواب نعم أنه يغطي العاتق كما ذهب له أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه. فكنت ألاحظ كثرة كاثرة يا عباد الله يكشفون عاتقهم الأيمن في السعي، ليش؟ من باب، ليس من باب التدين، أنه واصل من ضباع الطواف إلى السعي حتى مو عن دين، أو يحسب أن ملازم الضباع ملازم الإحرام كله، كما ينتشر في صور اتقي أيها الحاج ضربة الشمس ويرسم دائما أنه كاشف عاتقه الأيمن، يحسبون أنه شيء ملازم يعني، وهو ليس هو أصل إلا في مكان طواف القدوم وطواف العمرة فقط، أما السعي يغطي عقد الأيمن. جيد، اجتهدت والله وحدي، كنت أرى بعض الشيوخ لكن قلة يفعلون فعلي، قلة يعني فيما أرى، لا أمدح نفسي قد يكون من ورائي كثرة كاثرة، لكن ما أرى شيء يسير، شفت بعض الشيوخ ينبهون أمامي. كل ما مر بشخص كاشف عاتقه الأيمن أقول يا أخي السعي ما ثبت النبي فعاتقه يغطي ويغطي وهذا يغطي وهذا يغطي وهذا يغطي. أقول لكم يا إخوان ما تصدقوا، والله جاءت سنة من السنين رحت إنه شبه مختفي الاضطباع في السعي. شوف، فالمقصود أنك لا تعبأ بمن يسمع منك الحق، زميلك في العمل تقول المرافق العامة مغتاب بها وهذا تضيع المال العام ولا يجوز إلى آخره، خلاص وصلت الفكرة سيصل إلى منزله يتكلم. الله تعهد بنشر إيش؟ الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو إيش؟ زاهق. فحتى أنت أخذت معلومة من مجلس مثل هذا، بلغ زوجتك في البيت إذا رجعت لها، ستجد أنها تبلغ جاراتها، ستجد لا تزهد في تبليغ الحق، فقد تعهد الله بإيش؟ بعكس الباطل، فإنه زهوق، سنة الله في الباطل أنه يزهق ولو بعد حين. نعم، إنه الله رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث لا إله إلا هو. أولا محاورنا في هذا المجلس، ما هي أصل المرافق العامة وما فائدتها وما فائدتها؟ ملامح عامة جهود بحيث نعيش في هذا الوطن الغالي الذي يحمي التوحيد والحمد لله، جهود بلادنا في تطويرها والمحافظة عليها. قالوا في المرافق العامة في تعريفها هي المجامع والأنظمة والبنى من الأبنية والأثاث اللي يسمونها البنية التحتية التي تبنيها الدولة وتديرها لتكون متاحة للجميع. شوف مرافق عامة متاحة للجميع، لكافة الناس، لكافة المواطنين في البلد دون استثناء، ولديهم حق، وذلك يملك المواطن الحق إنه يجي له كل واحد جاه بدري هنا في هذا المرفق العام اللي هو الكورنيش، منتزه اسمه، جاء قاعد مسكين بسطته ويتفرج على البحر، جاء إنسان متجبر قال له ليش فيه؟ قال عاجبني هذا المكان، قم منه. ليش؟ يقول أنا مرتبتي في الدولة كذا وكذا، ورتبتي كذا وكذا، فحقه يشتكي الشرط، لأن المنتزه هذا عام لا يعني باختلاف رتب ولا مستويات، للجميع، كما قيل في ميناء مناخ من سبق جاء حط فرشته يتشم هواء هو هلو، مو من حق أحد يجي يقومه. الآن أصبح هذه الفترة اللي اختار فيها كالملك له ينتفع بهذا الوقت، يعني الجزئي، لأن الدولة أتاحت له أن يتنزه في هذا المكان من غير وقت محدد، فليس له. إذن المرفق العام هذا هو تعريفه، بغض النظر عن مستويات الناس الكل ينتفع به ويغطي حاجيات الناس الأساسية، يغطي حاجياتهم وتطوره الحكومات، وذلك لأجل مصالح الناس وإدارتهم على الوجه العادل شرعا. الثاني، المسألة الثانية، لأي شيء وضعت هذه المرافق العامة؟ لخدمة الجميع، عام يشمل الوزير والوضيع والشريف والذكر والأنثى، للجميع، لم تجعله حيزا كما ذكرنا لأحد من الناس، بل هو يشمل الجميع دون استثناء. فكل الحكومات تراها كلها بغير استثناء، بل هذا يكون نقص في سياسة الحكومة التي لا تعتني بمرافقها. ولذلك حكومتنا انظر إلى شكل البلاد قبل نقول 50 سنة من الآن، صورة قديمة في عام 1401، الآن 1443، شو الفرق؟ شوف الصورة، الفرق فرق كبير. إذن تعد الحكومات التي لا تهتم بتطوير مرافقها أنها ذات نقص سياسي وإداري، نقص سياسي وإداري، إذ أن الشعوب تنفر من الإدارة التي لا تهتم بإيش؟ بتطوير مرافقها. فنالت دولتنا قدم السبق في هذا كما تعلمون ذلك، ويطل الرجل 70 منا أو 90 يرفع رأسه وهو يمشي في الشوارع العامة في المدن مثل جدة ويقول وين هذه كانت المنطقة إيش؟ جبال، هذه كانت المنطقة صحراء، هذه كانت المنطقة، ما سمعتم الكلام ده؟ إذن نحن في تطور والحمد لله، نشكر الله على فضله. فإذن ما هي هذه المرافق العامة؟ ذكرنا تعريفها بعموم، أما بخصوص فتشمل ما يتعلق بالعلاج كالمستشفيات، ما يتعلق بالطاقة الكهربائية كمنشآت الكهرباء، والاتصالات التلفون والنت وتدخل دور الاتصالات وتعالج مسألتك جوالك، ويدخل في ذلك شبكات المجاري، شبكات المياه كلها تدخل فيه، تدخل فيه المرفهات، الشواطئ، الحدائق العامة، يدخل في ذلك المطارات، الموانئ، مراكز انطلاق القطار، محطات النقل الجماعي، كل هذه تسمى مرافق عامة، متاح للجميع أن يستعملها بلا استثناء ولا نظر إلى رتبته، ولا نظر إلى رتبته. ولذلك إذا جاء الإنسان في الطابور في المرافق العامة يكون أحيانا ذو رتبة عالية، نعم، كما شاهدت خاصة في هذه الدولة العادلة، يجي يمسك دور في المرافق العامة في المستشفى، يأخذ دوره من أجل الدواء، طب قدامها رجل جندي وهو مرتبة لواء أو ربما فريق يأخذ دوره، لأن هذه مرافق عامة ما فيها خصوصية ليش لأحد. يجي يتمشى مهما كانت رتبته، يجلس هنا وبجانب هذا يقول لا تجي جنبي ترى أنا مرتبتي كذا، لا، هذه للجميع. نعم. طيب، وحينئذ ينبغي أن نعرف ما هو أو ما جاء في السنة من دلائل في الاهتمام بمثل هذه المرافق وحكم الاهتمام بها. خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وبخاصة هذا المال الخاص، يعني مالك سيارتك ما ينبغي تجتهجهم على مطب تأخذه، تقول أنا حر، أنا ودي كذا أقفز والسيارة كذا وش اسمها أغذي نهم إرفاه نفسي، حر فيه وسيارتي، لا، لأن هذا المال وسيارتك ائتمنك الله عليه، فليس من حقك أن تهدره، ونهاك النبي عن إضاعة إيش؟ المال. طيب، فإذا كان المال عام بمعنى أن الدولة تنفق على هذه المرافق العامة من بيت مال المسلمين، مما يأتيها من مخزونات البترول، ويأتيها من المستأجرات العقارية الخاصة بالدولة، ومن اللي يخرج منها الرواتب، ويخرج منها إصلاح المرافق العامة إلى آخره، فإن هذا حينئذ يكون هدر، إضاعة هذا هدر المال العام الذي كل مواطن جعل له نصيب من ذلك، فحينئذ يكون تعدي على المال العام، وهذا لا يجوز ويدخل في الحديث. كذلك جاء في الحديث في المحافظة على المرافق العامة نهي النبي عن توسيخ أفنية المنازل، كما خرج الطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. إذن التساهل في تقدير الشوارع والأفنية أمام البيوت، فكيف داخل البيوت؟ هذه رسالة للنساء نقولها الكسولات، تشبه باليهود. وبالمناسبة همسة في أذن هذه المرأة لقد اعتدت الكسل، ما وجدت زوجي ربيني، يعني هو رباني على الكسل، يشوف الأشياء وسخة ويسكت. نعم، كما قال امرأة مرة في حديث من حديث عائشة في صحيح البخاري، قالت عائشة للنبي وهي تسامره اجتمعنا 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت إحداهن زوجي كلحم جمل غث على سطح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت إحداهن زوجي عياء طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك، نسأل الله العافية. المهم الشاهد، قالت إحداهن زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذا النوع من الزوج كسول لا يعبأ. كيف؟ الفهد حيوان معروف بكثرة النوم، فإذا دخل البيت بس نايم. شوفوا لي الحجرة، شغلوا المكيف، طول اليوم نايم، ما يستفيدون أهل البيت. فالأولاد يبي يسوون شيء أبوي نايم، ما يهتمون الأولاد ولا أحد يهتم، فهذا يكسر. وهذا ثم قال وإذا خرج أسد، صح، شخصية تشوفه والعنترة يوم أنه يخرج، مدير جالس على كرسي سو كذا سو كذا، لكن في البيت نوم ولا يسأل عن معهد. عهدة هذا المنزل لا يسأل، ليش كسرته؟ ليش يا ولد الكبير ما جبت السباك يصلح هذا؟ كل البيت خرابة مع وجود المال، لكن كسول. نعم كسول. فحينئذ همسة في أذن الأم بقدوتها فاطمة بنت محمد. فاطمة محمد نشيطة في بيتها، يدل على نشاطها في بيتها رضي الله عنها، والتي قال عن النبي سيدة نساء الجنة، وهي أشبه بالنبي في هديه ودله، حركة مشيها وسمتها في المجالس تشبه أبيها رسول الله، اللهم صل على محمد. وهي أسرع أهل الرسول لحوقا به، ماتت بعد الرسول بستة أشهر مع أنها سنها ليس كبير. اللهم ارضى عن فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها. فقالت فاطمة يا رسول الله أسألك خادم. وش يدل لما تسأل خادم؟ تعبه يا إخوان. ترى أول يوم عهد السلف ما كانت الأمور مثل كذا. المرأة الآن مع وجود هذا التطور العظيم تغمز غمزة تشتغل غسالة، غمزة دشف، غمزة عصير، اي والله، غمزة يسخن الأكل، خمس ثواني ميكرويف، خلاص ما في حركة. ومع ذلك يكسل مع ذلك، تقول الحين بروح أغمز حتى حط جيبك من برا. سبحان الله العظيم، والله شيء غريب، كسل عجيب. فأهمس في أذن أي مرأة الآن كسولة بهدي فاطمة، إنها كانت ليس الآن، الآن يجيها الشعير مثل الحرير، دقيق أبيض، إيه هاي عشان فاطمة طلعش عشر هذا. وش تسوي؟ تجي صخرتين متقابلتين فوق بعض تمسكها وتدورها عشان يعني ينطحن، وتطلع شيء أصلا ما هو مثل هذا، بس يأكلونه، ما هو مثل هذا الفاخر المكرر. تعبت مسكينة، وعندها الحسن والحسين مثل التوأم في البيت، وتعرف مو مثل الآن. الوالدة الله يحفظها يرحمها جعلها بعلين تحكين تقول زمان ما عندهم حفايض، اي خروق يحطونها في الولد مساكين، ويقعدون يقيلون وهي تغلي الخروق، وين بعد ما يغسلونها يعطونها عشان ايش الولد لا يصاب بالمكروب، يقوم يغلونها. ويلا شوف الهم اللي كانوا عايشين فيه من شدة مع الحر، ما في مكيفات، مجاهدة عجيبة. طوروا النساء وكسبوا وما قدروا النعمة هذه. أي والله، فيعانون تعب شديد. وفاطمة كانت تجاهد حتى احتاجت خادم، قالت يا رسول الله أسألك خادم. فصح الرسول أنها لا تجيب خادم، يعطيها كلمات تقوي جسمها حتى تخدم تستغني. هذا فيه أن الأفضل استغناء عن إيش؟ الخادم، لأنه إن كان رجل سيختلط في البيت، كثير بعض العلاقات يستهدف السواقين يدخل سوين جوا، تدخل غير متحجبة تشوف أنه يعني نكرة، يقول مش فيه لما أقابله كذا، مو منكر. تذكرون يوسف لما كان عايش في المنزل وامرأة العزيز دعته، فخطر الاختلاط هذا. فقدر أو المرأة يخرجون كلها البيت ويقعد مع الخادمة، الولد تتراود نفسه ويقع بالفاحشة، أو الرجل على سن 70 أو 60 يراود، لأنه خطر. فمهما كان يستغني الإنسان عن الخادم، يستغني. فقال لها الرسول اللهم صل عليه لابنته، مع أنها أحب بناته وأسرعها ملحوقا به، يا بني يا ابنتي ألا أدلك على شيء خير لك من خادم؟ يعني الأحسن تستغنين وتقولون هذا الشيء وهو يصير لك خير من خادم. إذا جئت تنام يا بنتي سبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34. قال ابن القيم ففي هذا الحديث دليل على أن الذكر يعطي الجسم قوة. شوف اللي يذكرون الله ترى جسمهم قوي، بركة. الخامل الغافل الذي استحوذ عليه الشيطان، خامل يروح حتى العمل ما يذكر الله، فيضيع أمر دينه ودنياه، لا يقدر يقوم ليل ولا يصل النار، لا يؤدي أغراضه مقاصد الشريعة الأخروية ولا الدنيوية، لأنه قليل الذكر، يابس لسانه. فالذكر يعطيك إيش؟ قوة. خذ هذا المثال، اتصلت بي امرأة مو مثل فاطمة ولدينا، وهذا ديدان عندها في البيت، كرشة عيال مسكينة وما عندها يعني المقومات هذه، إن يعني غسالة صحون وش اسمه هذا ميكرويف، وزوجها عنده ظروف يعني. فاشتكت لي الخدمة، أنا تعبانة في بيتي. أو قلت لها يا خيتي إذا جيت تنامي أفتيت بكلام الرسول، قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، لكن ينبغي أن تقول المرأة بيقين، مو تجرب رب العالمين، تقول بجرب كلام الرسول أشوف يعني أشوف ينفع ولا لا. ها؟ عجيب هذا، لا بيقين. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلت سبحان الله طاعتني فترة من الدهر، وجاء كان عندها مسألة وشيء مهم، قلت لها أو قالت لي ابتداء، قالت انتفعت يا شيخ بوصيتك، قمت كأني براء من حديد، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب اللهم صل عليه. سبحان الله. كذلك في بيت من البيوت كان يسود فيه رعب، شوف فضل البيوت اللي إيش تعمل بالسنة. قابلني شخص أذكره قصير القامة مسكين، يعني هذه خلقة الله، بس أقول الوصف ما قصد العيب، قصير القامة. قال لي يا شيخ تعبنا في بيتنا، تطلع العفاريت، يطلع الدرج، يطلع معها الجن يصيح فيه، المهم رعب في المنزل بالجن. فقلت له أيضا هذا كلام الآن انتقل إلى مسألة اليقين بالسنة وش يسوي، فقد استطرات موضوعنا الأول أن الذكر يعطي قوة في البدن، هذه همسة في آذان النساء الكسولات، حديث 33 34. فأفتيته أن يقرأ سورة البقرة، سبحان الله قرأها يبدو بيقين. لقيته بعد 6 أشهر مثل ما لقيت هذه المرأة بعد فترة، وأعطيتها السنة وأعطيته السنة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من المنزل تقرأ فيه البقرة. إي والله يا إخواني، أنه قال لكل هذا الذي أحدثك فيه كأنه يعني كذب اختفى كله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن النبي لما قال أيضا نظفوا أفنيتكم، فهذا قياس ينبغي أن يجعل على جميع المرافق، بمعنى أنك تهتم بنظافة المطارات التي يستعملها كل الناس، لأن هذا المكان ليس لك. إذا كان ليس لك النبي أمرك أنك تنظفه، إذا كان خاص بك أمرك تنظفه من أنك حر في ملكك، فناء قدام بيتك يعني إذا فيه وسخ وسختين قدام المنزل قد يقال هذا فناءك. طيب وبيتك ملكك، فكيف في الملك المشترك توسخ على غيرك؟ لا تشبهوا اليهود، نظفوا أفنيتكم. يضاف إلى ذلك في الحكم الشرعي الذي ذكرناه هنا من وجوب الاعتناء بالمرافق وترك تضييع المال، للنبي نهى عن إضاعة المال، أمر ولي أمر البلاد العام كسلمان بن عبد العزيز الملك العادل خادم الحرمين، الخاص مثل منطقتنا، نتكلم عن منطقتنا، أنا عايشة في منطقة مكة جدة هنا، فكنت في قصر صاحب السمو الملكي الأمير خادم الفيصل، وإذا هو يحدث الناس وله كلام مفيد وخبرة سبحان الله، فرأيت غاضب على المواطنين اللي يوسخ الشوارع، يكون في يده قارورة بيبسي يرميها، قال ليش يوسخون الشوارع؟ ليش ما يهتمون بالمرافق العامة؟ ففهمت أن أمر ولي الأمر في هذا وهو نائب الملك في منطقة مكة فله طاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الذي منكم. ففهمت أن الآن من العبادة الواجبة علينا فوق ما ذكرنا من أدلة عامة وخاصة يجينا أجر من جهة طاعة ولي أمر هذه المنطقة، ولا شك المناطق الأخرى يحذون حذو أميرنا، لكن رأيت من أميرنا اهتمام بهذا الأمر، اهتمام والناس مراتب. فصرت حقيقة لما سمعت أمر الأمير صاحب السمو الملكي ذكرت الآية القرآنية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يؤمن منكم، أثر فيها. يعني الرجل مشهور أنه يعني إذا تكلم في شيء تحس أنه يتكلم من قلبه، إذا جلست معه في المجلس لدرجة مرة والله يتكلم عن اللغة العربية وتضيع الناس لها، والله دمعت عينيه وهو لا يراني الأمير، يعني تحس الرجل سبحان الله يتكلم بمجمع قلبه. فتكلم عن الأوساخ في الشوارع وأنكر ما يفعله بعض الناس أنهم لا يعبؤون بهذا. أعطيكم قصتي أنا شخصيا، كنت مرة في أحد المرافق هذه العامة مع أهلي، أخذت مكان بعيد عن الناس وأنظارهم وتعشيت أنا وهلي، سهلت كذا وسكيت الكيس وحطيته، ما حطيته في المزبلة، كنت على الشاطئ بجنب الشاطئ، فجاء الموج وسحب الكيس ودخل في وسط البحر. والله يا أخوان تذكرت أمر الأمير، أنا ما أطيعه الآن ليعطيني راتب، ما يشوفني هو، لكن الله أخذ علينا إيش؟ أمانة أن نطيع ولي الأمر. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض نعم والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن الأمانة التي حملناها وسط الجنابة، فمن خيانة أنك تجي تصلي مع الناس وما اقتلت من الجنابة وقد جامعت الزوجة، خيانة، هذه أمانة. إذن أمانة التكاليف الشرعية، من التكاليف الشرعية طاعة ولي الأمر، الله أمر بطاعته، بل بيّن النبي أنك إذا طاعت ولي الأمر دخلت الجنة، هذا حديث بعضكم أول مرة يسمعه بسبب وجود الفرق هذه المسلحة التي انتشر في المسلمين من الإخوان والسورية وكذا كما سيأتي. ضيع هذا الحديث، حديث خرجه الترمذي من حديث أبي أمامة، قال أبو أمامة خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم، صلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. معناها بعد الفرائض من أسباب دخولك الجنة طاعة ولي أمرك. يا أخي الآن صارت عند بعض الناس هذه قضية سياسية، المشايخ اللي تكلموا عليها بسبب هذه الجماعات المنحرفة، هذا حق الحكومة ذا. يا أخي هذه القرآن مذكورة، واطيعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وش حق الحكومة هذا الشيخ سيبه، ما يجوز هذا والله. يعني تستهجر الآية القرآنية هذه التي أمرت طاعة ولي الأمر، اتق الله، عبادة هذه تدخلك الجنة. فذكرت الحديث، أنا ما كنت لابس يعني يسمونه ترنج رياضي أو والله بثوبي، إني دخلت في البحر وأخذت الكيس ورحت رميته حيث أمر ولي الأمر. ليش؟ لأننا في أمانة، إن الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه. ألم تعلم أن الله يرى في العصية في يدك؟ لا تكبها الآن بعد اليوم، لا تكبها في الشوارع من جهتين: الحفاظ على المال العام الذي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم، فهذا يستفاد منه أيضا أن الإنسان لا يؤذي جيرانه لمن يمرون يشوفون وسخة فناء بيتك. كذلك وسع الدائرة، إذا ما شوف الشوارع تأذى الناس، إماط الأذى عن الطريق إيش قال؟ صدقة، عود يشيله. يعني رجل مرة من المرات يقول النبي عنه شاف غصن في الطريق، نعم، فحمله عشان لا يؤذي المارة، فشكر الله له وادخله الجنة. غصن بس، عود أو شيء. فإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه من شعب الإيمان أن تميط الأذى عن الطريق. فالأذى تعرفون في الطريق فيه قد يقال قسمين، خاصة في العرف، الأذى في العرف قسم حسي، صخرة تعيقك، تعيق السيارة، أذى أوساخ، إذا مر المار يكره أن يرى المنظر هذا، تؤذيه في منظره. فاحمل هذا يا أخي وضعه في المكان المناسب، ولو تصبر تحطه في سيارتك، إلى أن تشوف مزبلة تحطه فيها، اصبر. التنفيذ الأمر الله بصبر، قال الله تعالى في كتابه واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. طيب، الأمر الآخر أو المحور الثاني أن المحافظة على المرافق العامة ينبغي أن يكون حسي ومعنوي فكري. حسي أن تأمر أولادك أن يحافظوا حيث ما وجدوا في المرافق العامة، في المطارات ألا يسكبوا العصيرات على الطاولات أو على الأثاث في المطار، أن لا يلقوا بالمزابل في مراكز القطارات والمستشفيات، إذا رجعت في مستشفى في مرفق حكومي كالجوازات أو المرور فيه أثاث لجلوس المواطنين، لا تعبث بالأثاث المفتاح تقعد تنكش كما يفعل البعض، بعض ما تهدأ يد الله يدي، كل ما يجلس لازم يشتغل، تروح تلقى حافير هنا وأشياء، ليش؟ عرف كيف؟ فحينئذ هذا حسي. المعنوي أو الفكري أن تلقن عيالك البعد عن الجماعات المنحرفة التي أساءت مرافق العامة، أساءت لها أشد الإساءة بالتفجير. تذكرون تفجير العلية كم مات فيه وكم انفجر فيه من مرافق عامة، مبنى المرور اللي في الوشم، هذا أشد ما يكون في انتهاك حرمة المرافق العامة، أن تترك ولدك من غير مراقبة الإنترنت حتى يصبح عضواً إرهابياً في أحد المنظمات والفرق التي خالفت السنة بالتكفير والتفجير، كفرقة السرية، كفرقة الإخوان المسلمين والدواعش، والذين حذر النبي منهم قبل أن يوجدوا. شوف مثل هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، عند البخاري في المفرد، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أخاه ويقتل ابن عمه ويقتل جاره. أنشدكم بالله، حدث ولا ما حدث؟ حدث. تكفى يا ساعة تذكرونه، أعوذ بالله، ابن عمه أي والله، في مكة قتل والديه، قتل والده، أمه وأبوه، فرغ فيهم الرصاص ومات. يا أخي وين قلبك؟ صار قلب مثل القلب، والله الذئب ما يفعل ذلك، الذئب يحترم والده، شوف كيف يمشي جنب والده الذئب، والده يحميه ولا يفترس والده ولا يخربش والده، هذا صار قلبه أقسى من الذئب. بل في العراق سد ضربة لأبيه جاءت بين عينيه وجاءت في قلبه، أردته قتيل، ما شبع من حقده، وصار يفرغ فيه الكلاشينكوف، يفرغ فيه حتى مزق أبوه. يا الله والنبي راجعون، إيش هذه القلوب؟ سببها عياذا بالله أحيانا يكون من الأب نفسه والأم، ما راقبوا ولدهم، ولا علموهم العلم يلزمون شيوخ السنة كالشيخ بن باز بن عثيمين اللي عرفوا منهج الوسط اللي اتبع السلف الصالح. جاء والده بروح أبوي تحفيظ، روح يا ولدي تحفيظ، ما راقب مدرس التحفيظ يعرف على من المشايخ، لعله يعرف على مثل عدنان عرعور الذي أمر الناس بالخروج على ولاة الأمر والشوارع الشوارع والمظاهرات، ما اعتنى بولده. فإن لله وإن إليه راجعون. أول من جنى الأب، فلا بد من تأسيس الولد فكريا حتى لا يؤول الأمر إلى تدمير المرافق العامة. يعرف يثقف الولد في نصوص طاعة ولي الأمر، أن التكفير مو صنعتك ولا صنعت ما تمشي معهم، التكفير صنعة العلماء المجتهدين، فلا يحل أن تأخذ دينك عن المجهول. إن هذا العلم دين يا ولدي، فانظر عما تأخذ العلم، لمن تسمع يا ولدي؟ لا تسمع للصحاويين اللي يثيرون الناس على الخروج على الأمر ويذكرون مثالب ولي الأمر من المنابر، وهذا الخط اتركه يا ولدي. لابد من نصح أولادك، لأنه بيجي يوم ما تشوف ولدك إلا معلق صورته في الداخلية لا قدر الله، أي نعم، أو في مناطق الصراع. كما أذكر جيران يعني صار نساء يولولوا، أنا كنت ساكن بالطائف قدامنا بيت، قام الصباح يولولوا النساء وش فيه وش فيه، قال ولدنا جو تحت رهابيين يعني سووا له جواز كل شيء، العراق، اتصل في العراق يعني حرية العين ينتظروني، مع السلامة يا والدي، الجنة الجنة إن شاء الله. وراح ولدهم منهم، كان ما يراقبونه وش يطلع فيه في هذه اللا اي نعم هذا انترنت. والبنات ما تشوف البنت اللي راحت كندا وراحت، وين مراقبة الآباء؟ أو فجر في مرفق عام، هم إيش يسوون؟ أول شيء يعني يعجبهم مثل جماعة التبليغ اللي هي اللي يسمونها الأحباب، ينشرونهم أو ينشرون قصاص لهم يذكرون الجنة والنار، إلى أن يجتنب يولد مجتمع أرض خصبة للإرهاب. يعني ذكرت لبعضهم خطر جماعة التبليغ كيف، قلت الآن لو واحد منا راح لبعض المقاهي في العالم اللي مشهورة بالعربدة وشرب الخمر وإلى آخره، فدخل على عربيد من العربدة قال له أبعطيك حزام ناسف، وإذا قربت من هذه السفارة إذا تفجرت قطعة تلاشت تتجمع قطع وترجع حي وتعانق الحور حورية جميلة وتسافرون للفردوس. يطالع في مشيوات أو يمسك القبقاب امشي ويرمي على وجهه ولا، لكن يجي لها التبليغ اللي يسمى أحباب ذول، يقول نخرج في سبيل الله في هذا اليوم، إيمانية والزهد والبدء بالملح قبل الطعام يقي 70 داء وخرافات، المهم باسم الدين يبدأ يرق قلبه، فحينئذ يقول الأحزاب ابشر، صار إيش إيماني جاهلي، يعني يربي فيه الإيمان مع الجهل، فيصبح إيش قنبلة إيش موقوتة. ودين يربي الناس على العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي كان منارة، يجون الصحابة يسمعون منه العلم وينفذونه في البيوت، فالحمد لله يا رب نشأ أجيال بعد أجيال حتى مثلكم حضر هذا الدرس واستفدتم وسمعتم وفتحت البلاد على إثر العلم، واستقر العباد على الإسلام على إثر العلم الموروث عن الرسول وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن العلم والعقيدة أنا أرى أنه من أساسيات المحافظة على التنمية والحضارة الاجتماعية اللي هي المرافق العامة والاهتمام بها بهذا. ومن الاهتمام الحسي هذا العلاج الآن بالمرافق لا شك العناية، والدولة الحمد لله تفعل على هذا، نتكلم الآن بعموم كدراسة ومحاور، ولا الدولة قائمة بهذا الحمد لله. الصيانة، فالصيانة ينبغي أن تكون مجمع فيها مراقبين لثقافات الشعوب، يعرفون أن مثلا المكان الفلاني طوروا سووا عندهم مستشفيات وكذا، وهي كانت قرية ما يفهمون شيء، فتكون مراقبتهم للصيانة والتنظيف أكثر ولا أقل، أكثر لعلمهم أن هذا المكان يعني أي عصر حجري فجأة في أشياء وكذا، فيكون مراقبتهم كصيانة لهذا المكان إيش دورية أكثر. يروحون لمكان معظم جامعيين ودكاترة بالجامعة والشيوخ قضاة وأهل علم وإلى آخره، بيكون إيش أنظف وأنظف، فتكون الصيانة بشكل دوري أقل، فتنتبه الصيانة إيش لهذه النقطة. ثقافة الشعب في تلك المنطقة إلا دخلنا فيه المرافق العامة ويضع الآليات المناسبة لها والدوريات المتابعة المناسبة لها، ولا بحسب الثقافة لذلك المكان وتهيئة الأشياء والميزانيات المناسبة لذلك. والدولة الحمد لله كما ترون تنفق انفاقات باهظة أدهشت الدول. يعني أنا رحت في بعض البلاد العربية، ما أذكر اسم، ورحت دول أوروبية، الله يا إخوان، كل رحت عقد بعض الدورات العلمية، الله يا إخوان كل 40-30 كيلو يفتح هذا وتدفع فلوس في الطريق العام. يعني شيء كأنك أخذت سيارة أجرة، ما كانك تمتعت بسيارتك، كل حوالي 20-30 كيلو يفتح يعطيه 5 ريال 9 ريال بما يوافق عملتنا، ما يوصل مكان ذاك اللي كان أخذ سيارة أجرة أو قطار راح فيها. بينما دولتنا الآن تمشي من شرق الجزيرة مع مترامية الأطراف من جيزان إلى تبوك 1200 كيلو مدري كم، ولا تدفع قرش واحد، ولا تدفع. هذا فضل الله عظيم، نشكر الله عليه، نشكر الله على فضله، لا إله إلا هو إحسانه، والله نعمة عظيمة ننعم بها في هذه البلاد لا يعرفها إلا من خرج خارج هذه البلاد ليعرف كيف يعيشون. طيب إذن الآن نختم محاضرة الإخوان، أشار الوقت عشان في مسجد آخر نلقي فيه محاضرة أخرى، الإخوان والطلاب جزاهم الله خير أشاروا لي بالوقت. نقول لكم حين الختام، هذه المرافق العامة ليس يعود الضرر في عدم الاهتمام بها وإهمالها أو السلوكيات الخاطئة في التعامل معها عليك أنت، بل على مجتمع، لأنها مال الجميع، مال عام، ولا يحل لإنسان يؤذي مسلم. إن الذين من يؤذون المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا فقد احتملوا إثما وبهتانا. فتدخل خلاء مثل هذا يعتبر مرافق عامة، من وضع الخلاء هنا من غير فلوس مثلا للجميع أن يستعمله، فتأتي فتلوثه وتنشر المياه فيه وتنشر البول وتنشر وغيرك بيجي ما ينأذي. إذا طهر أول بأول، لا تقول لي بيجي عامل نظافة بعد، أنت خلك كأنك عامل نظافة تؤجر عشان بس عشان فقط لا يؤذى أخوك بالمنظر يشوفها بعدك. نعم، فالأمر سيكون ضرره على الجميع ليس على الفرد. تصور الأضرار اللي تحصل، صور أضرار على دينك الإسلام. اي والله إذا جاء واحد مؤلف قلب، يعني مؤلف قلب وش ضايع مع الشباب والبعد عن الصلاة، فيروح الخارج ويشوف نظافة ويشوف تطور ويشوف ويشوف وجهنا، استخف بالوطن، يقول والله هناك الناس عايشين، ويبدأ أهمل دينه. هذا مؤلف قلبه. الكافر أصلا ينفر عرب جرب، لا يا أخي غلط، ترى سب العرب عموم كفر، لأن النبي منهم، وانتشر بين الدور الغربية في السينما أو شيء الاستهجان للعرب. ليش؟ خطط إذا فعلوا ذلك دينا خطتهم إسقاط الرسالة. إن العرب دائما يصوروه العقال مفتوح والسنان مفرقة كأن بهيمة يمشي، هذا ليه؟ ليه؟ بينفر من الإسلام. بل العرب جنسهم أفضل أجناس، فيهم الشهامة وفيهم إذا تدينوا الديانة وفيهم العقل وجعل النبوة فيهم، ويعرفون هذا الغرب، يأخذونهم طاقات للذرة أحيانا، نشوف ذكاءهم ويغرونهم بالأموال الكثيرة في المعامل، يعرفون ذكاءهم. نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يوفقنا للدعوة للإسلام بالأسوة والقدوة قبل النطق بالكلمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة جاءت منك خير. لا أنسى قبل أن أختم دور صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية في مساجدنا، أنه فعل شيء والله عظيم الدكتور عبد اللطيف يوم نطهر هذه المنابر من قلاع دموية من الخوارج والسورية والإخوان، فحينئذ المرافق العامة هذه وش بيصير فيها؟ هدوء، ما عاد نسمع تفجيرات بسبب صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان قبض على رؤوس الإرهاب سلمان العودة والشلة دي ناصر العمر بعدهم، وهذا قضى على الخطباء الدمويين وأنا تنفق أموال الدولة إلى الكفار ويترك المسلمين فقراء. ترك هذه النبرة الحمد لله، استراحت المساجد، ما عاد نسمع تفجيرات. فنحمد رب الأرض والسماوات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، حياكم الله، بارك على خير.